الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الناظر في أحوال المسلمين في هذا الزمان لا يجد حربا شعواء موجهة ضد العقيدة الإسلامية، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، والله جل وعلا يقول وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه الحرب منطلقة من مشارق الأرض ومغاربها، من اليهود والنصارى والرافضة والخوارج والعلمانيين وغيرهم من الطوائف المعادية للإسلام والعقيدة الإسلامية، الذين استخدموا كل وسيلة تمكنوا منها لبث سمومهم، لإثارة الشبهات وتشكيك المسلمين في دينهم وعقيدتهم. ولذلك لا بد من تعلم العقيدة وتعليمها الناس والحرص عليها، لأن العقيدة تتقى بها الشبهات، والأخطاء في العقيدة تنشأ وتنتشر وتزداد إذا لم يتعلم المسلم العقيدة الصحيحة. فإذا لم يتدارك الإنسان الأمر ببيان حكمها والتحذير منها، فربما تأصلت عند بعض الناس أو في بعض المجتمعات التي يقل فيها العلماء وطلبة العلم. وهناك أخطاء شائعة في العقيدة ينبغي التنبيه إليها والحذر والتحذير منها. ومن هذه الأخطاء خطأ في مفهوم مدلول لا إله إلا الله، فكثير من الناس يفهم من لا إله إلا الله أنها كلمة يقولها بلسانه فقط، وأن ذلك لا يقتضي غير النطق بها، وهذا مفهوم خاطئ. والصواب أن الإنسان يجب عليه أن ينطق بلا إله إلا الله بلسانه، وأن يعترف بها ويقر بها بقلبه، وأن يعرف معناها وهو لا معبود حق إلا الله، وأن يعمل بمقتضاها فيفرد العبادة لله سبحانه وتعالى دون سواه، ويخلص الدين لله جل وعلا ويكفر بما سواه من الطواغيت وغيره، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالخطأ الشائع عند بعض الناس اليوم هو أنهم يظنون أن لا إله إلا الله مقتضاها عبادة الله فقط. نقول نعم، هذا هو مقتضاها وركنها الأول، لكن لها مقتضى آخر ولها ركن لا بد منه، وهو الكفر بالطاغوت. فلا يكفي أن تعبد الله، لا بد أن تعبد الله وتكفر بما سواه، فلا بد من البراءة من الشرك والكفر بالطواغيت جميعا. وهذه هي ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أيضا من الأخطاء الشائعة في مفهوم لا إله إلا الله أن بعض الناس يظن أن معناها لا خالق إلا الله، ويفسرون ذلك بتوحيد الربوبية. فنقول توحيد الربوبية مهم، لكن المخالف في توحيد الربوبية قليل، الذين خالفوا وأنكروا توحيد الربوبية قليل. أما توحيد الألوهية فهو التوحيد الذي دلت عليه كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. والمخالفون في توحيد الألوهية كثير والله المستعان. أيضا من الأخطاء الشائعة في العقيدة الخلط في مفهوم الولاء والبراء. فالناس إذا فتشت في أحوالهم وجدتهم خلطوا في هذا الأصل قولا وفعلا، إما بموالاة الكفار، وهذه الصفة مناقضة لمفهوم الولاء والبراء في الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، والتشبه من الموالاة. لأن هؤلاء الكفار مهما تعددت ديانتهم فهم أعداء لنا، أعداء للإسلام والمسلمين. والله جل وعلا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا تصريح واضح في الآية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهناك صور شائعة لأنواع من موالاة الكفار، من هذه الصور التعلق بهم ومحبتهم، خاصة مع كثرة الاختلاط بهم والسفر إلى بلاد الكفار لغير حاجة أو ضرورة، والتعلق ببعض الكفار كلاعب كرة أو ممثل ونحو ذلك، والثناء على الكفار وتلميع نظمهم وقوانينهم. وهذا الأمر يؤدي إلى احتقار المسلمين واحتقار شريعة الإسلام. أيضا من الخلط في الولاء والبراء عند بعض الناس استبدال الولاء للقبيلة أو للبلد وليس للدين والعقيدة. فالرجل التقي هو أخي في الله وأحبه في الله، مهما كان عربي أو أعجمي، أبيض أو أسود، حر أو عبد، ما دام أنه يتقي الله ويؤمن بالله فهو أخي في الله وأحبه في الله ولو كان أبعد بعيد. والكافر أو الفاسق أبغضه بغضا تاما إن كان كافرا، وأبغضه على قدر معصيته إن كان فاسقا ولو كان أقرب الناس إلي، لو كان أخي من النسب. هذا هو ميزان التوحيد الذي ينبغي للمسلم أن يستقيم عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولذلك نحب في الله ونبغض في الله، نحب المسلمين والمؤمنين والمتقين ونبغض الكفار والمنافقين والفاسقين. أيضا من صور الخلط في الولاء والبراء استقدام بعض الناس للكفار إلى جزيرة العرب لغير ضرورة أو حاجة، بل إن بعض الناس للأسف من أصحاب الشركات وغيرهم قد يفضل الكفار على المسلمين، هذه مصيبة. وربما وصف الكفار بالأمانة وأثنى عليهم وسب المسلمين وتنقصهم واتهمهم بالخيانة والتقصير، وهذا خطأ جسيم. فليتق الله وليتب من كان هذا منهجه وكان هذا ديدنه، فليتب إلى الله وليتق الله عز وجل، ولا يستقدم إلا أعمال مسلمة أمينة. أيضا من الأخطاء العامة المنتشرة فيما يتعلق بالعقيدة خطأ في مفهوم العبادة، فبعض الناس يظن أن مفهوم العبادة قاصر على أصول العبادة المعروفة من أركان الإسلام مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، وينسى أن العبادة تشمل كل شعب الإيمان. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. هذا الحديث متفق عليه. فالعبادة تشمل أمور الحياة كلها من أولها إلى آخرها. ولذلك عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بداية كتاب العبودية، قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل عمل أو قول يحبه الله ويرضاه فهو من العبادة. أيضا نشاهد بعض الناس يقول: إلزم الصلاة في المسجد ودع عنك الناس، يعني صل واعبد الله عز وجل ولا تتدخل في أمور الناس ولا عليك من أحد، ولا تنصح أحدا ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. هذا ليس هو الإسلام الذي أمرنا باتباعه والعمل بأحكامه، وليس هذا هو مفهوم العبادة الحق، بل هذا نوع جديد من العلمنة في مفهوم العبادة، لأنهم يريدون أن يحصروا العبادة في أنواع خاصة من أنواع العبادة. هذا خطأ يجب الانتباه له والحذر والتحذير منه. بعضهم جعل العبادة في القلب فقط، وأنها علاقة بين العبد وربه، ولا يلزم ذلك أن يعمل الإنسان أعمالا صالحة، يكفي أنه يؤمن بالله بقلبه، وهذا خطأ. هذا منتشر بين العلمانيين والليبراليين والملاحدة الذين يقولون أن الدين لا شأن له في الحياة، أو لا علاقة بالدين، لا علاقة بالدين مع الحياة. أيضا من الأخطاء العامة في العقيدة مفهوم الوسط في الدين. بعض الناس إذا رأى المتمسك بدينه المحافظ على السنة قال له لا تشدد، كن وسطا. هذا أيضا من المفاهيم الخاطئة. فالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة هو الحق وهو الوسط، لأن ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم غلو ولا تقصير. أما ما يرد عند عامة الناس الذين يقولون كن وسطا في دينك، فهذا فيه تفصيل. إن كان يقصد ترك السنن وترك التزامها في العبادات والمعاملات وغيرها، فلا شك أن هذا باطل، لأن الحق إنما هو الالتزام بالسنة والعض عليها وتطبيقها ونشرها والدعوة إليها. وإن وجه الكلام إلى من غلا في السنة وجاوز الحد فيها أو قصر وقيل له كن وسطا، فهذا صحيح، مثل الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر أنا أقوم الليل كله ولا أنام أبدا، وقال الثالث أنا أصوم الدهر أبدا، يعني لا أفطر ولا يوم. فنقول له كن وسطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء وأمثالهم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث متفق عليه. أيضا يقابل هؤلاء أولئك الذين يتركون جميع نوافل الصلاة والأذكار وغيرها، فيؤدي ذلك إلى تقصيرهم في الفرائض، فهذا مقصر، هذا مقصر. فالأول قد غالى في جانب، والثاني قد فرط وأهمل وقصر، والوسط هو الصحيح. فالإنسان ينبغي له أن يكون وسطا في عباداته ومعاملاته. أيضا من المفاهيم الخاطئة في العقيدة الخلط الواقع في فهم مصطلح أهل السنة والجماعة، فهو مصطلح شرعي وردت به النصوص من الكتاب والسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة كما روى ذلك الإمام أحمد. ولذلك نقول يجب التزام منهج أهل السنة والجماعة على ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. أيضا من الأخطاء العامة التي وقع الخلط فيها مسألة وجوب طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجوب الحكم بما أنزل الله. فيظن بعض الناس أنها مقتصرة على فئة من الناس وهم الحكام، ولا شك في وجوبها على الحكام وجوبا أوليا، لكن نقول إن الحكم بما أنزل الله واجب على الجميع، واجب على الحكام والمحكومين. ولهذا كان مقتضى توحيد العبادة قائم على كمال الذل لله أولا، وكمال المحبة لله ثانيا، وكمال الطاعة لله جل وعلا ثالثا. لا بد للجميع أن يعلموا أن هذا جزء من العقيدة الصحيحة التي يجب على كل واحد أن يتبعها. فالفرد المسلم يجب عليه التحاكم إلى الكتاب والسنة في جميع أموره وشؤونه، في عباداته ومعاملاته، وأن يتحاكم إلى ما أنزل الله عز وجل، لا إلى العادات القبلية ولا إلى القوانين الوضعية ولا إلى غيرها. فنحن مأمورون باتباع كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة المسلمة أيضا يجب عليها التحاكم إلى الكتاب والسنة في أمورها كلها، حجابها، لباسها، زينتها، عملها، معاملاتها لزوجها، غير ذلك من الأمور. كذلك الشاب المسلم والتاجر المسلم والمعلم والحاكم والقاضي وغيرهم. فهو أمر واجب ليس اختياريا. يجب على العبد أن يلزم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الصلاة وقسمة المواريث، في جميع شؤون الحياة. فيجب علينا جميعا أن نعبد الله عز وجل على وفق هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأخطاء في وجوب الحكم بما أنزل الله عز وجل التساهل في التحاكم إلى القوانين الوضعية والقول بأن ذلك ليس بكفر حتى يستحلها. فبعض الدول لا يتحاكمون إلا إلى القوانين الوضعية والدستور، ولا يتحاكمون إلى كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا من الأخطاء العقدية التي يجب التنبه إليها. أيضا من الأخطاء في وجوب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يظن أنه عند اختلاف العلماء في مسألة من المسائل فإن له أن يأخذ بأي قول من الأقوال الواردة فيختار حسب هواه أو حسب رغبته دون اعتبار للدليل لا من الكتاب ولا من السنة. هذا من أخطر المزالق، من أخطر المزالق. فلو تتبع الناس أقوال العلماء واختلافاتهم ورخصهم لضاع الدين ولتفرقت الأمة. والواجب عند التنازع والاختلاف الرد إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالواجب علينا جميعا أن نتبع ما ترجح دليله، وأن نحذر كل الحذر مما يزينه بعض العلمانيين وأذنابهم الذين يتتبعون رخص العلماء ويأخذوا بها ولو خالفت الدليل. هذا كله من الأخطاء العقدية التي يجب الحذر منها، التنبه إليها. أيضا من الأخطاء العامة التي انتشرت وعظم خطرها التشبه بالكفار، سواء في أقوالهم أو في أفعالهم أو في حركاتهم أو في لبسهم. فشمل هذا البلاء الرجال والنساء والفتيان والفتيات والأطفال، بل تعدى إلى أمور كثيرة من حياة الناس في ألبستهم وأزيائهم وساكنهم وكلامهم وسلامهم وأعيادهم وحفلاتهم. فنسأل الله السلامة والعافية. فلنتق الله عز وجل، ولنبتعد عن التشبه بالكفار، التشبه المحرم، ولنحقق الولاء والبراء، ولنعتز بديننا وعقيدتنا الصحيحة، ولنتناصح فيما بيننا. والله جل وعلا أمرنا بالتناصح فيما بيننا، فقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والله عز وجل يقول: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلينا جميعا أن نتقي الله عز وجل، وأن نصحح عقائدنا قبل أن نغادر هذه الدنيا. فإن الله جل وعلا لا يقبل عملا إلا إذا كان نابعا من عقيدة صحيحة، وكان صاحبه مخلصا العبادة لله سبحانه وتعالى ومتبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يتوفانا وراض عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.